ثم سابعا توقفنا عندها وهو الماء. نعم، من يذكرنا؟ الماء الذي خالطته نجاسة ولم يتغير لونه وطعمه وريحه، يعني دخلت فيه النجاسة ولكن هذه النجاسة ما أثرت فيه. وهذا شيء مهم أن يعلمه الإنسان، يعني عندك بليون تاع ماء وسقطت فيه قطرات أكرمكم الله من البول، فهل يرمي هذا البليون؟ يشوف إذا لم يتغير الماء مع أنه سقط فيه نجاسة، يعني ممكن الإنسان يعيفه، ولكن احنا الشرع يعني إذا كان ما حب تشرب منه معليش ما كاش يسلم، ولكن في قضية الوضوء والغسل واش الدير؟ تشوف اللون، إذا كان اللون تاعه مازال هو هو، إذا كان الطعم يعني البنة تاعه مازال البنة تاع ماء متغيرش، والذوق الرائحة مازال الريحة تاعه هي هي، خلاص. على لأن كاين بعض الناس مثلا عنده ستيرنا، ستيرنا ديرها فوق الدارة مثلا، ويجي مثلا حمام أطيح فيها حمامة ولا كاش ما يوقع فيها نجاسة، فهل ينحي قاع ستيرنا؟ لا، ما دام لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه خلاص. مثلا بئر سقط فيه فأر أو كلب، هل خلاص البئر هذا يولي نجس؟ لا، ولكن بشرط، القاعدة دائما لم يتغير لونه وطعمه وريحه. إذا كان هذه الأوصاف الثلاثة لم تتغير فيبقى طاهر. وذكرنا الماء قبل هذا باش نخرج المسألة هذه، الماء إذا كان الريحة تاعه متغيرة بتغير طبيعي هذا شيء آخر، مثلا بير والبنة تاعه تاع الصنصار فهذا ما يضرش، مثلا بير مالح الماء تاعه هو أصلا طبيعي مالح هذا طاهر، مش نتكلموا على هذا. الماء مثلا فيه القطران فهذا طبيعي، إذا كان التغير طبيعي ليس بالتغير الإنسان فهذا يبقى طاهر. مثلا الماء في الواد ونايط فيه الحشيش الطحلب، يعني كي تذوقه تلقى فيه البنة تاع الحشيش فهذا طاهر، مع أنه تغير لونه طعمه ولا حتى لونه، ولكن التغير هذا تغير طبيعي، التغير الطبيعي لا يضر، ولكن كلامنا عن تغير إذا كان بفعل الإنسان أو حيوان أو شيء غير طبيعي. فهذا إذا تغير أحد الأوصاف الثلاثة اللون أو الطعم أو الريح خلاص يخرج مطهر، إذا لم تتغير هذه الأوصاف الثلاثة فهو طهور. والدليل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقال له إنه يستقى لك من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحاريض وعذر الناس، يعني فضلات الناس، فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. الحديث صحيح أبي داود. طبعا ما زال الأمر يحتاج إلى توضيح، مش معناها الماء طهور لا ينجسه شيء مع تغيره، لا، معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيبوا له الماء باش يتوضا ويغتسل يجيبوا له من بئر بضاعة، بئر معروفة في المدينة، هذه البئر كان يلقى فيها يرمي فيها لحم الكلاب والمحاييض أكرمكم الله، حيض تاع النساء يرمى فيها وعذر الناس. وذكرنا بأنه ليس المقصود يعني في زمن الصحابة يرميه في البير مباشرة، لا، وإنما البير هذيك كانت جاية في منبع تاع واد، يعني البير هذيك جاية في واد، فهذاك الواد الناس ترمي فيه، عادة الناس يرمين من وراء الجبال مثلا، فتجي الأمطار والسيول تأخذ هذه الفضلات ولحوم الكلاب، ففي الطريق تاعها ترمى في البئر، يعني بعضها يرمى في البئر، هذه معناها يرمى فيها مش مباشرة، يعني لا يعقل الصحابة مع أنهم رجال كما وصفهم الله عز وجل يحبون أن يتطهروا، وبعد يجي في البير يرمي لحوم الكلاب، هذه لا يعقل، وإنما البير هذه جاية في الواد وتصل إليها هذه الأمور. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قلتين يعني عبارة عن حجم من الماء، اختلف العلماء في تحديده، ولكن الشاهد الماء إذا كان كثير لم يحمل الخبث، يعني الخبث النجاسة ما تأثرش فيه. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: لا يؤثر فيه الخبث، يعني رأي شرحنا في الحديث، قال لا يؤثر فيه الخبث في غالب الحالات، وإلا إذا كان قلتين وكثرت فيه النجاسة وغيرته خلاص لم يحمل الخبث، معناها لم يتأثر بالنجاسة في غالب الحالات، فإن تغير بعض أوصافه كان نجسا بالإجماع، بإجماع المسلمين، حتى ويكون قلتين أو أكثر وتغير بالنجاسة خلاص. فمعنى الحديث لم يحمل الخبث في غالب الأحيان. يقول: فإن تغير بعض أوصافه الثلاثة ذكرناها كان نجسا بالإجماع الثابت من طرق متعددة، يعني أجمع المسلمون على أن الماء إذا تغير أحد الأوصاف الثلاثة، اللون والطعم، اللون أو الطعم أو الرائحة، خلاص يولي نجس. وأخرج الإمام البخاري رحمه الله عن الزهري، والزهري هو أحد الأئمة التابعين، ولازم نعرفه الأئمة، والأئمة ليسوا أربعة فقط كما يظن البعض، يقول لك عنا أربعة مذاهب، وحتى يشبهنا بالنصارى، النصارى عندهم أربعة مذاهب، النصارى عندهم أربعة مذاهب يعني طوائف واعتقاد يختلف حتى في الرب، النصارى عندهم أربعة مذاهب، هذه المذاهب تحم يختلف حتى في الإله، ولكن نحن المسلمون لا، عندنا عقيدة واحدة، كل الصحابة وكل التابعين وأهل السنة والجماعة عندهم عقيدة واحدة، ولكن هذه المذاهب المشهورة هذه اشتهرت عند الناس، مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب الحنابلة، هذه اشتهرت فقط، وهذه مذاهب فقهية يعني في الفروع، وإلا المذاهب كلهم عقيدة واحدة ولهم قبلة واحدة، يعني متفقين اختلفوا في الفروع. زد على ذلك احنا الأئمة عندنا كثر، منهم الإمام الزهري، منهم الإمام الزهري، فأخرج البخاري عن الزهري وهو أحد الأئمة التابعين قال: ولا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. هذا الإمام الزهري كما أخرج له البخاري في صحيحه قال: لا بأس بالماء ما لم يغيره، يعني من النجاسة، لون أو ريح أو طعم من النجاسة، أما إذا كان تغير لونه أو طعمه أو ريحه بغير نجس فهل يستعمل في العبادات؟ لا، إذا كان الماء تغير اللون تاعه ولا الطعم بشيء طاهر فهنا مسألة أخرى، يعني المسألة اللي نتكلم عليها إذا كان تغير اللون تاعه أو الطعم يعني البنة أو الريح يعني الريحة تاعه بنجس خلاص هذا يولي نجس، هذا ترميه، ما تستعمله لا في العبادات ولا في العادات، يعني حتى في العادات ما تستعملوش تقول معليش هذا تغير بالنجسة وهو ما زال يطلق عليه ماء، لا هذا يولي نجس، هذا ترميه. أما إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر فهذا تستعمله في العادات ولا تستعمله في العبادات. مثلا الجافير يعني هو يبقى ماء ولكن تغير اسمه يولي يسمى جافير، مش تقول هذا ماء ولكن تخلط بالجافير، لا هذا أصلا تغير ماءه، ولذلك بعض العلماء قال لك هذا نخرجوه من الماء ما ندخلوهش في الأقسام لأنه تغير الاسم تاعه أصلا. مثلا الخل، الخل هل نقول له ماء؟ لا، مع أنه هو سائل ماء ولكن تخلط، إذن هذا سيأتينا، هذا يدخل في القسم الثاني، يدخل في القسم الثاني وهو ما تغير بطاهر فيستعمل في العادات ولا يستعمل في العبادات. تاسعا من المياه التي هي طهور طاهرة ومطهرة الماء المسخن، يعني ماء يولي سخون يعني يغلي ولا سخون هل يتوضا به؟ بطبيعة الحال، ولكن عليها ذكرناها لأن كاين إشكال، كاين حديث حديث وهو الوضوء مما مست النار، هذا بغيت نتكلم عليه. فالدليل على أن الماء الساخن طهور يستعمل في العادات والعبادات عن عمر رضي الله عنه أنه كان يسخن له الماء في قنقم، والقنقم هو إناء من نحاس يسخن فيه الماء فيغتسل به، رواه الدارقطني، يعني عمر الخطاب كان يسخن الماء يغتسل به. وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا أنه كان يغتسل بالحميم، والحميم هو الماء الحار، يعني يسخن الماء، الماء كيولي حار يسمى حميم. أما حديث لا تغتسل بالماء المشمس، يعني كان بعض الناس يروي حديث وهو ليس بحديث يقولون لا تغتسل بالماء المشمس فإنه يورث البرص، يقول لك الماء كيكون سخون بالشمس كي تغتسل به ولا توضأ به يدير البرص، هذا مش حديث عادي. إذا كان مثلا ستيرنا يحبط الماء سخون، يحبط الماء سخون كما لواحد المسجد ولا الماء يجيهم سخون من ستيرنا قال لك بردونا الماء فصيف، ولا يجيهم سخون من ستيرنا يهود سخون قال لك راح يجينا سخون بردوه، فطلبات الناس لا تنتهي. نعم الصيف يعني يجي سخون ممكن يضره، ممكن هو مش سخون يعني حار ولكن ماذا به يجيه ذلك. فالمهم الماء مهما كان مهما سخن في أي درجة ولو 1000 درجة طهر، بالعكس يعني يزيد الطهر أكثر، لأن الأطفال الصغار بما عندوش ماء عيدة وش يدير يغلي الماء فتنحلوا هذه الميكروبات. ولكن العلماء جعلوا هذا الصنف حتى لا تبقى أي شبهة. وحديث قوله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار، هذا حديث صحيح ولكنه حديث منسوخ. حديث صحيح الوضوء مما مست النار، هذا الحديث كان يعمل به في أول الإسلام. ما معنى الحديث؟ معناها كي تأكل حاجة صحونة يعني عذبة عن النار، حاجة عذبت عن النار، فهذا من نواقض الوضوء. ولذلك وقع نقاش بين صحابيين، وهذا النقاش نذكروه ونأخذ منه فائدة. يعني شوف الصحابة اختلفوا، ولكن كيف يختلفوا؟ هذا هو الإشكال. احنا اللي ينقصنا الآن هو فقه الخلاف، يعني باش تقضي على الخلاف هذه مستحيل، باش يجي واحد يقول لك الخلاف هذا نحيوه، مستحيل، لأن حتى الصحابة اختلفوا. كان كثير من النقاشات وقعت بين الصحابة، ولكن وش من نقاش؟ نقاش علمي، نقاش فيه فائدة. ولذلك الإمام الشافعي كان يقول ما ناقشت أحدا أو ما جادلته إلا وأحببت أن يظهر الحق على لسانه. يعني كان يناقش ده يستفاد، ممكن يترك غلط يعطيك الدليل. ولذلك الإمام الشافعي الله عز وجل رفعه، لأنه كان يتواضع ويقبل الحق. فوقع نقاش بين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو ترجمان القرآن، وبين أبي هريرة وهو المحدث الأول في القائمة اللي روى من الأحاديث. ما هو النقاش؟ أبو هريرة كان يرى بأن أي حاجة مستها النار تأكلها ولا تمسها تعاود الوضوء. كان يعني مقتنع بالفكرة هذه، على عنده حديث وهو الوضوء مما مست النار، خلاص عنده حديث، مازال عنده حديث ما كاش لي رده. فابن عباس ناقشه وقال له إذا أنا نتوضى بالمسخون، نقاش عقلي، قال نتوضى بالمسخون إذا نعاود الوضوء. ماذا قال له أبو هريرة؟ إذا حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال، خلاص أنا جبت الحديث. الوضوء قال صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار، خلاص ما دام جبت الحديث فلا تضرب له الأمثال، يعني ما تجيبش العقل تاعك وتبدأ تضرب في الأمثلة كما يفعل البعض. فهذا هو النقاش الذي دار بين ابن عباس وأبي هريرة. الحق مع من؟ مع ابن عباس. لماذا؟ لأن الحديث الوضوء مما مست النار حديث منسوخ، كان من قبل ثم نسخ، لأن عنا في الشريعة كان آيات منسوخة وكان أحاديث منسوخة. ما معنى منسوخة؟ يعني يبقى الحديث وتبقى الآية والحكم تاعها يحدث. مثلا أعطيكم مثال فتعرفوا النص، قوله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. يجيك واحد يقول لك أنا نذكر في الليل وصباح نجي نصلي الفجر وعنده دليل ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هل وآية مثال نقرأها؟ فهل صحيح؟ نقول له الآية منسوخة بقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ولذلك الإنسان يرجع إلى أهل العلم، ما يخش الآية مباشرة والأحاديث مباشرة، لازم يرتب. فأهل السنة والجماعة العلماء من أهل السنة والجماعة باش يخرج لك حكم سواء في العقيدة أو في الفقه أو في أي مسألة، واش يدير؟ ما يروحش الحديث واحد، ما يروحش الآية واحدة، يجمع كاع النصوص في تلك المسألة، الآيات كلها والأحاديث في تلك المسألة، ومن بعد يشوف الصحيح من الأحاديث الضعيف نحيه، هذه وظيفة المحدثين، ومن بعد يستعمل الأصول، أصول الفقه، يشوف الناسخ والمنسوخ، إذا كان أحاديث متعارضة وش يقدم؟ عندهم قواعد. ولذلك علم أصول الفقه هذا علم لم يسبق إليه أحد من الأمم، علم أصول الفقه وعلم الحديث المصطلح. الكفار اللي يعني يعرفوا دين النصارى لما قرأوا أصول الفقه وقرأوا مصطلح الحديث استغربوا، قالوا هذا العلم لم يسبق إليه أحد من الأمم. يعني تروح للنصارى ما عندهمش الصحيح الحديث، تلقى مثلا حديث عن عيسى بن مريم مثلا عنده 500 سنة، وراح السنة ما كاش السنة. كاين أصول الفقه قواعد، إذا تعرضوا زوج أحاديث واش يقدم؟ يشوف الصحيح والضعيف، إذا كانوا في زوج صحاح واش يقدم، وهكذا. إذن يعني هذه مسألة، فأولا الخلاف باق إلى يوم القيامة، ولكن نحن كيف نتعامل مع الخلاف. فاللي يكون قاري ويفهم كلام العلماء وعنده مرتبة في العلم، فهذا يتبع أقوال العلماء اللي معاه الدليل بدون تعصب. اللي مش قاري، اللي مش قاري نقولش يعني أقرأ وروح شوف الموطأ وشوف البخاري، ما يقدرش. هذا واش يدير؟ يقلد أعلم الناس الأقرب إليه، هذا يسميه المقلد. واش يدير؟ نقولش روح تبع الدليل، كيف يقرأ؟ يروح البخاري، ما يعرفش. حتى طلبة العلم أحيانا ما يقدرش يقرأ كلش، تجيه مسألة طارئة كيف يدير؟ نقول له تبع مسألة طارئة مستعجلة، فهذا يقلد مباشرة أعلم الناس طبعا من أهل السنة والجماعة، واحد يثق فيه سواء من العلماء أو من طلبة العلم، تروح مباشرة تعرض عليه مسألة، وإذا أعطاك الدليل أعطاك، إذا ما أعطاكش لا بأس، فتقلده مباشرة. أما طالب العلم اللي عنده مستوى من العلم وعنده مستوى قاري شوية أصول، قاري المصطلح، يحفظ شوية قرآن، يفهم كلام العلماء، ما دام لحقك الدليل، إذا هل تخلي الدليل اللي قال به العلماء وتروح تتعصب لرأي آخر؟ هذا لا. فجميع الأئمة كلهم متفقون قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذا نرجع إلى المياه، إذا الماء المسخن هذه من المياه الطهور، أما حديث الوضوء مما مست النار فهو حديث صحيح ولكن منسوخ. أبو هريرة لم يصله النسخ، ماذا معنى أبو هريرة ما يعرفش؟ يعني الحديث أنه منسوخ لم يصله، ولعله تراجع عليه فيما بعد، فكثير من الصحابة كانوا يتراجعوا، حتى عمر الخطاب مثلا في مسألة يعني شوف الصحابة وكانوا يرجعوا إلى الحق، هذا عمر الخطاب في مسألة مرض الطاعون أعاذنا الله منه. الطاعون إذا أحل بقرية واش نديروا؟ وقع خلاف من الصحابة، اجتمعوا، هذا وقع في الشام لما فتحوا الشام، وبعد مدة انتشر مرض الطاعون ومات فيه بعض الصحابة. ثم طبعا مرض الطاعون هو شهادة للمؤمنين، هو عقاب جعله الله لليهود، وثم صار شهادة للمؤمنين، إذا مات المؤمن بالطاعون فشهد له. لما وقع مرض الطاعون الصحابة اختلفوا، كيف قالوا لازم يخرجوا وهذا مرض لازم الإنسان يهرب منه، واحد اخرين قالوا كيف نهرب من قدر الله؟ فقال عمر الخطاب لهؤلاء نفر من قدر الله إلى قدر الله، احنا كنا نهرب من المرض، من قدر الله إلى قدر الله، كل شيء في قدره. القوم مختلفين حتى جاءهم أبو موسى الأشعري وقال لهم عندي في هذا حديث، قالوا ما هو؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا حل الطاعون بقوم فلا يخرجوا، اللي يكونوا الداخل ما يخرجوش، واللي يكونوا برا ما يدخلوش، ومن كان خارجهم فلا يدخل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فخلاص أثبت الحديث، وأبو موسى الأشعري ثقة صحابي فعملوا به، فعمر الخطاب قال لهم اللي راهم الداخل ما يخرجوش واللي راهم برا ما يدخلوش. ومؤخرا اكتشفوا لماذا؟ لانه ليكون صحيح في تلك القريه يخلي حتى يعديها المرض، لا ليكون صحيح يقاوم، لو كان هو صحيح ويخرج هو الجرثوم هذا تاع الطاعون راهو في الجسم تاعو، لان المرض ينتقل بسرعه. ليكون صحيح راه المرض الداخل ولكن هو يقاوم، ولكن لو كان يخرج راه ينقل المرض، اذا هو يبقى الداخل. اذا كان يقاوم راه يقاوم، اذا ما يقاومش حتى يخرج يموت، باش يبقى هذاك المرض محصور. لو كان قاعد يخرج المرض ينتقل الى البلدان الاخرى ويولي الطاعون في كل مكان. فانظروا الى هذه المعجزة التي حدثنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. اذا انظروا عمر الخطاب رجع الى الحبيب مع انه من اكبر العلماء، مع انه اعلم الصحابة. اذا هذه هي اقسام المياه الطهور. القسم الثاني من اقسام المياه الماء الطاهر غير المطهر، هو طاهر ولكن لا يصلح للعبادات، وهو ما خالطه الطاهر، ما خالطه طاهر من الطهارات فغير اسمه حتى صار صبغا او خلا او ماء ورد او جافيل او غير ذلك، يعني تغير الاسم تاعه. مثلا كما ماء الورد، ماء تفاح، يعني ما تقدرش هو هذا الماء يجيب قرعه يبيعها، ما يقدرش يبيع الماء، يقول لك هذا ماء ورد، ماء تفاح. مثلا التزانه، التزانه في الاصل هي ماء ولكن تغيرت. اذا هذا يدخل في القسم الثاني. بعض العلماء قالوا لا هذا خارج على الماء لانه لا يسمى ماء، وبعض العلماء قالوا لا هو ماء ولكن تغير اسمه بطاهر. فهذا يستعمل في العادات، معليش تستعمل في العادات غسل الثياب والاواني وازاله النجاسات، ولكن في العبادات لا يستعمل. مثلا ماء الورد يقول لك نتوضا به، لا لا يصلح. او مثلا حبرا، الحبر الماء تخلط بالحبر المداد اذا تغير اسمه، او مرقا المرق اذا هذا تغير اسمه، بقي على طهارته ولكن لا يستعمل لا في الوضوء ولا في الغسل. نعم.
المياه المعدنية
تاع الحمام. نعم، المياه المعدنية الساخنة هذه حتى وتكون فيها البنة تاع الكبريت، هذا طبيعي، هذا قلنا طبيعي. إذا كان هو أصله يعني كما يقولوا ما تاع ربي، هو كلها تاع الله عز وجل، ولكن يقول لك ما ربي، يعني جاي هكذاك ما عند ربي هكذاك، حتى ويكون اللون تاعو اصفر ولا احمر ولا، المهم ماء، بشرط يكون ماء ما يكونش بترول ولا حاجه اخرى، المهم يكون ماء. قال الامام البخاري: باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر، وكرهه الحسن وابو العابد. يعني ماء النبيذ، ما هو النبيذ؟ هو مخلط بالتمر، مخلط بالتمر حتى يولي مسكر في بعض الحالات، وبعض الحالات لا يسكر، واختلفوا. النبيذ يعني هو كشف الخمر تاع التمر، منهم من يقول بانه مسكر حرام، ومنهم من يقول لا، اختلف فيه اهل العلم قديما. هذا النبيذ مع انه تغير بالتمر، فأهل العلم قالوا بانه لا يتوضأ به، كما ذكر عن الحسن، الحسن البصري وابو العالية. الحسن البصري هو اكبر ائمة التابعين، لان التابعين مش نعرفهم نقص منهم، كان كبار التابعين وكان أوسط التابعين وكان صغار التابعين. كبار التابعين هم اللي الحياة تتحهم الأكثر كانت مع الصحابة، هم شافوش النبي صلى الله عليه وسلم ولكن شافوا عاشوا معه يعني الحياة تتعوا. نلقوا مثلا عاش 80 سنة 60 سنة عاش مع الصحابة وعشرين أكثر مع التابعين، منهم الحسن البصري. تقول عائشة رضي الله عنها عن الحسن البصري كلامه يشبه كلام الأنبياء. وكان أوسط التابعين يعني حياتهم قسموها خضاع على الصحابة وخضاع على التابعين. وكان صغار التابعين كي يشوفوا اللي يروى عليهم اللي يخضع عليهم الأكثر يخضع على التابعين والأقلية عن الصحابة، فهذا يسمى صغار التابعين. وقال أبو عيسى الترمذي وهو صاحب سنن الترمذي يقول: وقول من يقول لا يتوضأ بالنبيذ أقرب إلى الكتاب والسنة، لأن الله تعالى يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلم تجدوا ماء، والنبيذ هل هو ماء؟ ليس بماء. لماذا ذكر هذا؟ لأن هناك من العلماء من يقول بأن النبيذ يتوضأ به، ولكن الصحيح أنه لا يتوضأ به كما ذكر. القسم الثالث من أقسام المياه هي الماء النجس، خلاص لا يتوضأ به ولا يغتسل به ولا يستعمل في العادة ترميه، وهو ما تغير بمخالطة نجس أو تغير بنجاسة تغير طعمه أو لونه أو ريحه، كما قلنا يعني الماء هذا دخلت فيه نجاسة وهذه النجاسة غيرته، إما غيرت اللون تاعه ولا مثلا أصفر أو طعمه ولا البنة تاعه تغيرت ولا اللون أو الريح رائحته. قال ابن تيمية رحمه الله: الماء إذا تغير بالنجاسات فإنه ينجس باتفاق العلماء، وهذا لا يخالف فيه أحد. الماء يدخل فيه النجاسة وتغيره الأوصاف الثلاثة خلاص. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس. نعم يعني الماء المعالج، الماء تاع اكرمكم الله تاع مجاري المياه يعالجوه اذا انطبقوا عليه القاعده. القاعده شوف هذه قاعده مهمه الانسان يحفظها. الماء اي ماء في الكره الارضيه، ولا مثلا طلعت القمر بالك شو واحد يطلع القمر وجيت الماء، عندك ثلاث حاجات: اذا بقى اللون تاعو هو هو، اذا بقى الطعم البنة تاعو هو هو، اذا بقت الريحه تاعو هي هي، خلاص كل حاجه. سواء دخل فيه نجاسه ولا ما دخلتش، سواء الطفل صغير العب به ولا ما لعبش، سواء الماء هذا اكرمكم الله دخل المرحاض، كان بعض الناس كي دخل الطاسه للمرحاض خلاص هذيك النجاسه الطاسه هذيك يكبر عليها يرميها، هذا خطأ. عندك قاعدة: إذا لم يتغير هذه الأوصاف الثلاثة مهما تغير مهما ما وين كان خلاص، إلا إذا كان التغير طبيعي يعني هو هكذاك كما يقولوا ما عند ربي جه هكذاك، هذاك شيء آخر. ولكن الأسئلة نزيد السؤال الثالث لأن فهمنا الأسئلة، معليش يعني قلنا إن شاء الله نفتح الأسئلة في آخر كل موضوع، أليس كذلك؟ نعم.
كما المطر بارات ودحوا في كش حيوانات ولا وإحنا نشربوا منهم
كيف؟ خلاص نفس الشيء قاعدة. عندك المتع البارات يطيحوا فيه مثلا أكرمكم الله 20 كلب و40 قط و500 حلوب أكرمكم الله. احنا عندنا قاعدة، احنا عندنا قاعدة نجيبوا الماء هذاك اللون مازال هو هو، الطعم مازال هو هو، البنة تاعه مازال هي، خلاص مهما كان خلاص. هذه قاعدة الإنسان يمشي بها إلى يوم القيامة، إلا إذا كان التغير طبيعي أو بطول المكث. طول المكث هذا يعني لا مفر منه، يعني انت عندك في تيرنا راهي تطلق البناء، وهذا البناء ماهيش نجازة، إذا هذه يسموها الماء الآجل، وكاين تغير طبيعي هذا لا مفر منه. إذا كملنا باب المياه، سندخل في باب النجاسات الآن. اللي عنده سؤال ماذا بنا؟ سؤال في الموضوع، سؤال حول المياه. نعم. الماء تاع القوادس ما خمر يسقيو به؟ لا، هذا لا يجوز. يعني اللي يسقي بال كما قال الله تقنع، هذا فيه مضرة، وهذا فيه حتى في القانون يعاقبوه. كان البعض يسقيو به يعني خارج من القوادس يروح يسقي به، هذا فيه ضرر، هذا لا يجوز، فيه مضرة للنبات وللحيوان وللإنسان. إذا كان عالجوه وخلاص رجع للطبيعة، لأن المعالجة شو معناها؟ إن حلوا النجاسة يرجعوه للطبيعة، هذا يجوز. نعم نعم. نعم، الماء تاع المسبح، نعم، جراهم يروح يعوموا ويدخل فيه كل واحد، كما مثلا في بعض الحمامات عندهم مسابح. إذا نطبق عليه القاعدة، يعني يعوموا فيه زراري، ومن بعد كاين تاع نساء وحدهم ثاني يعوموا فيه نساء، فنطبق القاعدة. إذا كان مازال محافظ على الأوصاف الثلاثة عاد، لأن كما قلنا حديث بئر البضاعة يرمى فيه الكلاب والمحاييط وعذر الناس، قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، بمعنى إذا لم يتغير الأوصاف الثلاث. نعم. هذه ثاني ننبه عليها، كان بعض الناس يروح يعوموا والماء هذاك تغير اللون تاعه، تغير الطعم، يعني واللي نجس يقول لك عليها أنا نعوم وما نغتسل، هذه فيها مضرة نجاسة. المسبح هذا كيطول، خاصة مع الأطفال الصغار وكذا، غير تشوفه تغير الإنسان يبعد، لأن غير تغير اللون تاعه راه يولي نجس ولا تغير الطعم. نعم. نعم، لعاب الكلب إذا سقط في الماء نفس الشيء، إذا لم يتغير أوصاف الثلاثة يبقى طاهر. نعم، يعني يقول عنده ماء قليل يستعمله في العادة، يعني الشرب طيب، وعنده ماء محجر فنفس الشيء، هذاك الماء محجر الأوصاف الثلاثة دائما نفس القاعدة، الأوصاف الثلاثة إذا بقي لونه وطعمه وريحه يعني العادية تاعه الطبيعة تاعه خلاص. إذا كان تغير بطول المكث، ولكن طول المكث هذا عنده حد، خلاص كاين الماء اللي مع طول المكث تولي فيها رائحة كريهة، احنا كي نقولوا الماء الآجل ماشي ما تغير بطول المكث مهما كان، لا عنده حد. إذا كان الرائحة طبيعية مثلا رائحة النحاس، رائحة الجلد، لأن النحاس والجلد هذا يطلق الريحة، صح الريحة تاعها ما ضرش، أما الرائحة تاع طول المكث الماء كيطول بزاف يعني يولي فايح، هذا خلاص نجس تولي فيه ميكروبات، هذا مش المقصود. هذا احنا المقصود الماء الآجن ليتغير بالآنية، يعني شي اللي يكون فيه، أما هو الماء في حد ذاته هو تغير هذا لا يستعمل. احنا يتيمم الماء اللي عنده يستعي يشرب به لأنه ضرورة، كما قلنا في ماء البحر قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نحمل معنا الماء القليل ولا يكفينا إلا للشرب، يعني نشرب منه، هل نستعمل ماء البحر؟ قال هو الطهور ماء، يعني عندك ماء قليل ومسافر وما يكفيك غير تشرب، إذن تشرب منه والوضوء والغسل تتيمم، ينتقل إلى التيمم. مش معناها يقول معليش أنا نستعمل هذاك الماء للضرورة، لا، الماء إذا تغير خلاص تنتقل إلى التيمم. نعم نعم. وتغير. نعم، إذا كان الماء تاع المجاري بطول الحركة، يعني كي يمشي في الأرض، أكرمكم الله، الماء هذا تاع المجيريات مع طول الحركة يتغير. إذا نحن نطبق عليه القاعدة، إذا كان إنسان عافو هذا شيء آخر، هذا كان يقول لك أنا نعيفه، هذا شيء آخر، يعني ما تشربش منه، كما مثلا ما تاع العين، بعض الناس يقول لك أنا ما نشربش منه، بصح هذا تدخل في العادات، هذا بينك وبين نفسك. ولكن احنا نتكلموا في الوضوء والغسل، فالوضوء والغسل عندك هذه قاعدة دائما نكررها ونعودها، اللون والطعم والرائحة إذا بقاوا ما تغيروش خلاص، حتى ويجي من جيريات. ولكن مع طول الحركة يمشي في الجبال وفي التربة، لأن حتى التراب ينقي، الماء كي يعقل في التراب راه ينقي ويصفيه. نعم نعم. ايه هذا تغير طبيعي، الماء اللي يكون حابط من الويب ويقيس الحشيش، هذا ماء طبيعي، ماء طبيعي يجوز. نعم نعم. الماء اذا كان تخلط بالصابون والأومو، ما هو الجواب؟ اذا كان تغير اللون تاعو ولا الطعم ولا الرائحة بالأومو والصابون، احنا نستعمله في العادات، يعني ماء الرغوة تاع الصابون تستعملها في العادات تغسل بها حوايج، بصح في الوضوء والغسل لا، هذا يدخل في القسم الثاني، الماء الطاهر اذا خالطه طاهر، هذا يستعمل في العادات ولا يستعمل في العادات. نعم. نعم، احنا نطبقوا الاقسام، الشيء اللي ذكرناها الله اعلم، معليش ما نفتحوش الاسئله. نعم نعم، معليش اوكي، واحد راه يسال. نعم القاعده، الماء اذا دخل فيه الصابون ولا الأومو إذا لم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه خلاص، إذا تغير لونه أو طعمه أو ريح أو أحد الأوصاف احنا ما ندخلوش في النجاسة، ندخلوه في القسم الثاني الطاهر، يستعمل في العادات ولا يستعمل في العبادات. معليش فيها بركة إن شاء الله، الأسئلة فيها بركة، نخليه للدروس القادمة باه نمشيه، لأن راني نشوف الأسئلة تكلمنا عليها، الغالب الغالب الشيء اللي راكم تسألوا عليه تكلمنا عليه، خاش كان بعض الناس ما نضروهمش، لا إفراط ولا بقى. كتاب أو باب النجاسات، الآن ندخلوا في باب آخر، غلقنا باب نفتحوا باب آخر، باب النجاسات نذكروا قاعدة، قاعدة شرعية في باب النجاسات، الأصل في الأشياء الطهارة ولا النجاسة؟ الطهارة. إذا يجي واحد يقولنا هذه نجسة، نقول أعطينا الدليل. مهما كان، يجي أي واحد يقولنا هذه الحاجة راهي نجسة، نقول له أعطينا الدليل، على لأن الأصل في الأشياء الطهارة، كل حاجة طهرة، إلا إذا جاء دليل من القرآن والسنة يقولنا باللي هذه الحاجة نجسة. والنجاسات يعني تعريف التحاء هو كل شيء يستقذره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون منه ويغسلون منه الثياب، هذه هي النجاسة، يعني يستقذره الناس. والأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، كي نقولوا القاعدة هذه معناها الأصل في الأشياء طاهرة. مثلا يجي واحد تقول له هذيك الحاجة طاهرة، يقول لك لا لا، احنا شكون يجيب الدليل؟ اللي يقول نجسة، أما اللي يقول طاهرة ثم راه معاه الدليل. اللي يقول بأنها نجسة خرج على الأصل، فالخروج عن الأصل لازم يكون بدليل. فمن زعم نجاسة شيء فما عليه إلا بالدليل، وإن عجز عن الإتيان بالدليل. طبعا كلمه كلام العلماء، مش واحد ما يحش الدليل. مثلا يجي واحد يقول أكرمكم الله البول نجس، نقول أعطينا الدليل، يقول لك مانيش حافظ، نقول له إذن ماهوش نجس. نتكلمه عموما يعني في الشريعة. فالحكم بنجاسة الشيء هو أمر تكليفي، يعني أمر شرعي وليس عقلي. يعني مشي مثلا يجيوا الأطباء يقولوا لنا باللي هذه الحاجة نجسة، مثلا يجي طبيب يقول لنا هذه الحاجة ما تأكلوهاش، عفوا الأكل شيء آخر، يقول لنا هذه الحاجة مثلا ما تصليوش بها. فالحكم مش الأطباء في قضية الأكل، هذا شيء آخر. الحكم في النجاسة حكم شرعي، مش حكم الأطباء أو الحكم العقل، إنما الحكم بالنجاسة مرده إلى الشرع. فلا نحكم بنجاسة شيء إلا بدليل شرعي، والدليل كما ذكرنا الكتاب والسنة والإجماع عن طريق طبعا أقوال العلماء. ولذلك العلماء حصروا النجاسات محصورة، حصروها في أبواب يحفظها الإنسان ما عداها طاهرة. كما مثلا باش نفهم القاعدة أكثر وتعم الفائدة، مثلا في البيوع، الأصل في البيوع وفي المعاملات ماذا؟ الحل. أي معاملة تعمل مع الناس حلال. ما هو الحرام؟ هو ما حرمه الشرع. يجي واحد يقول ان هذه المعاملة وهذا البيع حرام، فنطالبه بالدليل. العكس في العبادات، الأصل في العبادات ماذا؟ الحرمة. فلا يجوز أن تعبد الله عز وجل إلا بدليل. مش أي واحد يجي يقول أنا عندي عبادة، نقول له هذه العبادة عندك عليها دليل؟ إذا ما عندش عليها دليل فتولي بدعة. إذن باش تعم القاعدة، الأصل في العبادات الحرمة، فلا يجوز أن تعبد الله عز وجل إلا بدليل. وطبعا الدليل يعني إما كتاب السنة أو الإجماع، واللي ما يعرفش يعني يسأل أهل العلم. مش نقوله إذا مثلا ما يصليش غير يعرف الدليل يكون حافظ، باش تكون الصورة واضحة. المقصود بدليل معناها العبادة هذه تكون عندها دليل، سواء تحفظه ولا ما تحفظوش. الأصل في العبادات الحرمة وعدم الجواز. الأصل في المعاملات والبيوع وغيرها ماذا؟ الحل والجواز. الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة إلا ما دل الدليل على أنه نجس. وإن شاء الله الدرس القادم نتحدث عن النجاسات بأنواعها. ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.